الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فتوقفنا في باب الصفوف من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. قرأنا حديثين من أحاديث باب الصفوف، يعني الصفوف في الصلاة وتسويتها، ثم قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال: ولمسلم، أي في رواية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. ثم بين اليتيم. المصنف رحمه الله قال: اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهذا كان يتيما ومولى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في موقف المأموم من الإمام. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة، وهذه جدته لأمه، هي أم أمه، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل الفئات من المسلمين، الكبير والصغير، وهذه العجوز. ثم قال، يعني بعد أن أكل منه، فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، أي أصلي لأجلكم لتعليمكم أو للبركة. المهم أن يصلي لكم هنا أي لأجلكم، وإلا الصلاة لله سبحانه وتعالى، هي عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن لكم هنا بمعنى لأجلكم. ثم لأجلكم هذا قد تحتمل أنه لتعليمهم أو لتكون البركة في دارهم، لأنه صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فقمت إلى حصير. الحصير هو فراش من سعف النخل، وهذا من التواضع، زد في التواضع أنه قد اسود من كثرة ما لبس، أي استعمل، والاستعمال يسمى لبسا في اللغة، فهو قديم اسود رث بالي، فرشه، يعني نضحته، أي رششته، رش عليه الماء، إما لتليينه ليكون لين يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لتنظيفه لما قديم عليه غبار وكذا. فانظروا إلى حال الصحابة ورضاهم بما هم فيه، وإلى حالنا وعدم رضانا بما نحن فيه من النعيم. نعم لأن لا تقاس ولا كان يخطر ببال أحد. فهو هذا قام. وأيضا انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم اطلبوا لنا فراشا أفضل من هذا أنظف من هذا، لا، صلى عليه. هذا هو الموجود، هذا هو المتيسر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في طعامه وشرابه، يأكل ما تيسر، إن كان من أجود الطعام أكل منه، وإن كان من غيره أيضا أكل منه حسب ما يتيسر له. فصلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. لم يأتي الآن الموضوع الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث، هذه قصة، قصة الحديث، قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في دار هذه المرأة جدة أنس لأمه. قد اسود من طول ما لبس أي استعمل، فنضحته بماء رششت الماء عليه، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي، قام مصليا صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه. من هنا جاء الموضوع الخاص بالصفوف، بباب الصفوف. فصففت أنا واليتيم وراءه. ومن هذا يؤخذ أن المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد يكونون خلف الإمام، إذا كان واحد يكون، إذا كان المأموم واحدا يصف عن يمين الإمام، أما إذا كانوا أكثر من واحد اثنين فصاعدا فيصفون خلفه. وفيه أيضا اعتبار الصغير في الاصطفاف، فهو صف هذا اليتيم صغير فاعتبره في الصف وجعله في، يعني هو وأنس صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فيه بيان أين يكون موقف المرأة، تكون خلف الرجال، فالإمام ثم المأمومين إذا كان أكثر من واحد ثم النساء بعد ذلك، حتى ولو كانت واحدة تصلي خلف الرجال ولو منفردة إذا لم يكن إلا هي، إذا لم يكن إلا هي كما في هذه. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. أجاب دعوة المرأة من لطفه صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا صلى لهم، وهذه فيها نوع من المكافأة لهم، ثم وفيها تعليم لأنهم سيقتدون به، وخاصة النساء، يعني حتى لو صلت المرأة في المسجد لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها في المؤخرة، في مؤخرة المسجد، لكنها قد ترى الصفوف بعده، لكن صلى لهم إما للتعليم، وما كل النساء يحضرن للجماعات للجماعة فيتعلم. فمن فوائد هذا الحديث أو هذه القصة وهذا العمل التعليم أيضا. فصلى لنا ركعتين، أي صلى بنا ركعتين ثم انصرف. ثم قال ولمسلم، يعني الظاهر عند قراءة هذا الكلام أنها رواية أخرى للحديث نفسه، للقصة نفسها، والواقع أنها قصة أخرى غير هذه القصة التي في مسلم، هذه غير القصة الأولى التي هي عن جدة أنس بن مالك التي اسمها مليكة. فهذه قصة أخرى أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أيضا، وأيضا ليس على شرطه، الثانية هذه ليست على شرط الكتاب، فلذلك أتى بها تابعة. الكتاب شرطه أن يكون متفقا عليه، أن يكون الحديث في الصحيحين، وهذه في مسلم وحده الرواية، هذه قصة أم أنس، وهي أم سليم رضي الله تعالى عنها، ولها قصص عجيبة كثيرة. من يعني النساء العاقلات. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأمه، الأولى جدته وهذه أمه، فتلك أم سليم، هذه أمه وهذه أمه، في رواية أو خالته، يعني شك من الراوي، لكن هنا قال صلى به وبأمه أو خالته، فهذا شك من الراوي هل هي أمه أو خالته، فإذا كانت أمه فهي أم سليم رضي الله تعالى عنها. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. ولذلك احتاج إليه المؤلف، في الأولى كان أنس ومعه واحد، يعني اثنان مأمومان، هو يريد أن يبين إذا كان المأموم واحدا أين يكون موقفه، فأتى برواية مسلم لأنها في تبين أن المأموم كان واحدا، الأولى كان اثنان، اثنين، الثانية القصة كانت واحد، في الأول إذا كان أكثر من واحد يكون موقفهم بعد خلف الإمام، وإذا كانت هناك نساء بعدهم، أما إذا كان واحدا فيكون كما في هذه الرواية عن يمينه. قال: فأقامني عن يمينه، يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ما أدري أظنها نعم ستأتي، أنه ابتدى عن خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأقامه عن يمينه، فأقامني قال عن يمينه. إذن نأخذ من هذا أن موقف المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام مساويا له، يعني الآن يقولون تأخر قليل، هذا ما عليه دليل، ما ليس فيه أنه تأخر قليلا عن الإمام، بل هو مصاف للإمام. وأقام المرأة خلفنا، والمرأة تكون خلفهم إذا كان يعني ما لا يوجد صف ثاني، أيضا هي تصلي خلف هذا الإمام ومن على يمينه. ففي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته هذه الدعوة، وأيضا صلاته لهم وتلطفه معهم، وأيضا بيان الحال الذي كانوا عليه مع الشكر والثناء والجهاد، وكانوا أكثر أعمالا ممن بعدهم، ممن يعني فتحت عليهم الدنيا. وفي يؤخذ منه أيضا من الحديث جواز الجماعة في النافلة، جواز الجماعة في النافلة، لكن ما يداوم عليها مثل مداومة التراويح، لكنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، وسيأتي حديث ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنه. وقلنا فيه أيضا جواز مصافة الصبي للبالغ، أنس كان بالغا واليتيم كان صبيا، فاعتد به في الصف، فكان مكونا مع أنس صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة يؤخذ منها أنها لا تصف مع الرجال بل خلف الرجال، بل خلف الرجال، هذه السنة وهذه عبادة، هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رضي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليطبق كل ما جاء عنه. وفيه أيضا منع الاختلاط، يعني عناية الإسلام بمنع الاختلاط، ولذلك ما صاف المرأة مع أن هذا ابنها أو ابن بنتها في الحديث الأول، ولذلك لم تصف معه بجواره، بل صفت خلفهم، فهذه هي السنة. حديث ابن عباس في الموضوع أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، صلاة الليل تهجد، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولذلك ما كلمه، إنما بالعمل، العمل اليسير لمصلحة الصلاة، كما مر معنا بالأمس في تحول أهل قباء في صلاة الفجر من الاتجاه إلى الشام إلى اتجاه إلى مكة، فكان هذه الحركة وإن كانت كثيرة فهي لمصلحة الصلاة، فلا فهي جائزة لأنها لمصلحة الصلاة، وهذا لمصلحة الصلاة. واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أنه لا يجوز أن يكون المأموم إذا كان واحدا يكون عن اليسار بل عن اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الصلاة، ولو كان جائزا لأخره على الأقل إلى ما بعد الصلاة. فأخذ قال برأسي وأقامني عن يمينه. فالحديث فيه أن ابن عباس بات عند خالته، خالته أخت أمه ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة في عمرة القضية أو عمرة القضاء، عندما منع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية من دخول مكة وصار محصرا، فذبح هديه ثم رجع على أن يعتمر في العام القادم. في هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بمكان اسمه سرف قريب من مكة، يبعد عن التنعيم، التنعيم هو الذي فيه من المسجد الذي يقال له مسجد عائشة، ما يقارب 15 كيلا، والقبر معروف وعليه سور الآن، المكان أو الحي الذي هو فيه أصبح حيا كبيرا بعد أن كان بادية، اسمه النوارية، هكذا يسميها أهل مكة النوارية لأن كانت في مصانع للنور هناك وسمي بالنوارية. فهذا المكان اسمه سرف، وسبحان الله تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وتوفيت ودفنت في هذا المكان وقبرها فيه معروف إلى الآن رضي الله تعالى عنها. وفيه أيضا كما في الحديث الأول جواز التطوع في الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة، والمراد هنا الإمامة في الصلاة لا الإمامة العامة التي يدخل فيها الخليفة والأمير، لا، المقصود هنا الإمامة في الصلاة، ويعني هو باب الإمامة في الصلاة وبيان بعض أحكامها، ما يلزم الإمام والمأموم وغير ذلك. الإمامة مرتبة عالية عظيمة شريفة، ولذلك كانت عمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، وأيضا هي فعل خلفائه الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم، ولذلك يجب أن لا يتولاها إلا كفء. وقد بينت في أحاديث، يعني من الأحق بالإمامة بينت في أحاديث كثيرة، ملخصها أنه الأحق بها الأقرأ للقرآن، لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم إذا كانوا في القراءة سواء يقدم الأعلم بالسنة لأنه سيكون أفقه بأحكام الصلاة. فإذا تساوى رجلان في حفظ القرآن في قراءة القرآن كل منهم تساووا في القراءة، كل واحد منهم ساوى الآخر، يقدم الأعلم بالسنة. ثم هناك صور أخرى، منها الأقدم هجرة، ومنها ثم إذا تساووا في الجميع يقدم الأكبر سنا، وأحكام ما أخذها العلماء من الأحاديث ومفصلة في كتب الفقه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ ما أحد يرضى أن يشبه بالحمار، لا يوجد عاقل يرضى أن يشبه بالحمار. فهنا يقول أما يخشى، يعني ألا يخاف، أما يخاف تهديد وعيد، من يفعل هذا الفعل يرفع رأسه هذا يرفع رأسه من الركوع ومن السجود أيضا، أما يخفى، أما يخشى الذي يرفع، من يرفع رأسه، الذي يرفع رأسه بمعنى من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال أهل العلم قد يكون التحويل حسيا، يعني يصير رأسه رأس حمار، والله على كل شيء قدير، وقد مسخ أقواما قردة وخنازير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالوا أو يكون معنويا بأن يجعله بليدا كالحمار، يعني يحول صورته في الحديث الآخر صورته في الرواية الأخرى صورة حمار. في الرواية الأولى اللفظة تقول رأسه يعني جزء منه، الثانية صورته الجسد كامل صورة حمار. فقال أهل العلم قد يكون حسيا بمعنى فعلا يتحول تكون صورته صورة حمار، أو معنويا بأن يكون بليدا كالحمار في فهمه ونحو ذلك. هذا وعيد شديد. ثم إذا نظر العاقل يرى أن هذا من مكائد الشيطان، لأنه حتى ولو سابق الإمام لن يخرج من الصلاة قبله، إنما الشيطان كما في الالتفات جاء في الحديث أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو يسرق من صلاة الإنسان بالتفاته يمينا ويسارا، مع أن مسابقة الإمام أشد، وسيأتي أن هذه مخالفة للحكمة من جعل الإمام. سيأتينا حديث إن شاء الله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهل من سابق الإمام ائتم به؟ لا، ما ائتم به، الذي يأتم به يفعل كفعل الإمام بعده يتابعه، لكن هذا سابقه فلن يكسب شيئا إلا الإخلال بصلاته، وإلا هو لن يخرج من الصلاة إلا مع الإمام، فما الذي اكتسبه؟ لم يكتسب إلا التعرض لهذا الوعيد الشديد وللخلل الذي يلحق صلاته، ونحن نرى من هذا كثير، نرى كثير، يعني منهم من يهوي فيضع يده، يرى أنه سابق الإمام فيضع يديه على الأرض حتى يسجد الإمام ثم يسجد. طيب ما الذي يحملك على هذا؟ سيأتينا حديث أن أحد الصحابة يقول كنا لا يحني الواحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، إذا كان وقوف بعد الرفع من الركوع لا يحني الواحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يسجد. فهذا يعني هذا الذي يسابق الإمام حتى أنه يسبقه يصل إلى الأرض ثم يضع يديه ثم ينتظره حتى يسجد. انظر إلى مكر الشيطان وانظر إلى يعني مبلغ الجهل بالسنة أو الغفلة يعني أو التساهل، يعني هي أحد ثلاثة أمور: إما أنه متساهل في صلاته لا يعطيها ما تستحق من الأركان والواجبات والمسنونات والابتعاد عن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون جاهلا أو متهاونا أو يكون غافل عن هذه. بعض الناس ورث هذا يعني وهو صغير يفعل ذلك ثم استمر عليه، ولعل هذا سببه عدم التعلم وعدم يعني قراءة السنة أو حضور دروس السنة النبوية، وإلا فهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والذكرى تنفع المؤمنين. إذا قيل لإنسان عاقل ما الذي تستفيده إذا سابقت الإمام، ما يقول ما أستفيد شيء إلا الخلل في صلاتي، فهل يرضى بهذا أحد؟ لا يرضى بهذا أحد. إذن في هذا الحديث يعني من فعل هذا الفعل فهو متعرض لهذا الوعيد. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. ثم قد يسأل سائل: هل هذه الصلاة التي سابق فيها المأموم الإمام صحيحة أو باطلة؟ قال بعض العلم أهل العلم بأنها باطلة، وقال جمهور أهل العلم أنها صحيحة مع الإثم. ما الذي يحوج الإنسان للإثم؟ يعني حتى لو كانت صحيحة لكن تخرج بصلاة صحيحة تسقط عنك المطالبة يوم القيامة، لا يقال أن هذا لا لم يصلي، لكنه آثم بهذا الفعل ومخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مسابقة الإمام. حتى يعني حتى لو قلنا بصحة الصلاة وسقوط المطالبة عنه يوم القيامة، فهل يرضى أحد أن يأتي من بيته يتوضأ ويأتي ويذهب للمسجد ثم بعد ذلك يخرج آثما؟ ما يرضى أحد بهذا، لا يرضى بهذا مصلي، لأنه جاء لتحصيل الأجور الأجر، بل يحاول أن يحصل على أعلى ما يستطيع من الأجر، فكيف يتسبب في أن يرجع آثما؟ أعيد وأقول أن هذا سببه إما الجهل أو الغفلة أو الأخرى التي هي أشد، التساهل في أمور الصلاة. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حديث آخر له علاقة بهذا الحديث، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك يعني مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، هو جالس الإمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم صلوا خلفه قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فلما انصرف قال هذا كما لفظ الحديث الأول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعود للحديث، يقول في الحديثين بيان الحكمة من جعل الإمام، وهو أن يؤتم به، ويفعل يكون عمل فعل الإمام لأركان الصلاة بعده. وهنا يعني المتابعة يعني حال المأموم مع الإمام له ثلاث حالات: حالتان خطأ لا تجوز، واحدة محرمة وواحدة مكروهة، وحالة صحيحة. أما الحالة الأولى فهي المسابقة، فمسابقة الإمام محرمة، وإن كانت في تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، لا تنعقد، يعني ما تنعقد صلاة مؤتم. يعني لو أن الإمام وقف وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام كبر المأموم فصلاته غير صحيحة، عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأنه لم يصلي مأموما ولم يصلي منفردا، فلم يأتم بالإمام ولم يصلي منفردا. أما إذا كان سابقه في بقية الأركان فركع قبله أو سجد قبله أو رفع من الركوع أو من السجود قبله، فهذه حرام لا تجوز، وفيها يعني نقص في صلاته. الحالة الثانية أن يقارن الإمام، يعني سواء تكون حركة الإمام والمأموم واحدة، فهذه أيضا ممنوعة لكنها لا تصل إلى حد التحريم عند أكثر أهل العلم، وتكون مكروهة مقارنة الإمام، لأنه قال فإذا كبر فكبروا، ما قال كبروا معه، فإذا كبر فكبروا، إذا كبر انتهى معنى كبر، قال الله أكبر، يعني انتهى من تكبيره، تبدأ أنت فتكبر، وإذا ركع ركع فاركعوا، ما هو إذا أراد الركوع، إذا ركع ركع بمعنى أتم الركوع. ولذلك يفسره حديث الصحابي الذي يقول كنا لا نحن ظهورنا حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض، يفسر هذا. فإذا كبر فكبروا، فإذا هذه الحالة الثانية المسابقة وهي حرام، وإذا كانت في تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، يعني لم لا تنعقد لا 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 جماعة لا مأموما ولا منفردا، وإن كانت في غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والباقي على الصحيح أنها واجبات تكبيرات، فإذا كبر فكبروا، يعني قال الله أكبر، هذا معنى إذا كبر يعني قال الله أكبر، إذا قال الله أكبر تقول أنت الله أكبر، إذا قالها بمعنى انتهى منها قال الله أكبر، إذا قال الله هل تقول قال الله أكبر؟ لا، قال الله، ما قال الله أكبر، فيجب أن يقول الله أكبر ثم تقول أنت المأموم الله أكبر. ثم الحالة الثالثة وهي التأخر عنه، وهذا هو الصواب، لكن التأخر اليسير الذي لا يخل بالمتابعة. أما الذي يتأخر كثيرا حتى إذا كان الإمام راكع يرفع أو يكاد يرفع، فهذا أيضا ممنوع ومكروه، وربما يعني ترتب عليه شيء إذا فات الركن هذا وما استطاع أن يدرك منه شيئا ودخل الإمام في الركن الذي بعده، يعني هذه الركعة تلغو. فإذا متابعة الإمام مهمة، لأن في بعض الصور تكون الصلاة باطلة إذا لم يتابع، في بعض الصور، وفي بعضها مكروهة وبعضها محرمة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام، يعني هذا هو عمل الإمام، إذا لماذا يكون إمام إذا كان لا يتابع؟ هذا مخالف للحكمة من مشروعية الإمام والائتمام به. فإذا كان كل واحد يركع كيف شاء قبل الإمام، يعني لماذا جعل الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يلزم المأمومين أن يتابعوه. ثم يعني في الحديث، في القصة الثانية في الحديث أيضا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وهنا المأموم والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. أما الإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول بدلا من ذلك ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، صور في هذه مع الواو وحذف الواو، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، فكلها واردة. يعني ورد ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ورد ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، صور كلها ثابتة، ألفاظ صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها جائزة. فإذا المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول بدلا من ذلك ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع الله لمن حمده هذا يعني دعاء بأن يسمع الله سبحانه وتعالى لمن حمده وأثنى عليه بصفات الكمال والجلال مع المحبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال في الحديث الآخر حديث عائشة أنه شاك. سبب الشكوى وهذا المرض الذي أشارت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سقط صلى الله عليه وسلم من على فرسه، سقط صلى الله عليه وسلم فانفكت رجله، كما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فانفكت رجله صلى الله عليه وسلم، فيعني كان عذرا له لأنه لا يستطيع المشي فيحضر إلى المسجد. فجاءه قوم، هؤلاء القوم تقول عائشة هؤلاء جاءوا ليعودوه. من هؤلاء الذين جاءوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجابر وأنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فجاءوا فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، إلى أن قال في الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذه إذا صلى الإمام جالس. من العلماء من يقول يصلون خلفه قياما، ومنهم من قال يصلون خلفه قعودا جميعا في كل الأحوال مطلقا، ومنهم من جمع بين الحديث وتوسط، وهذا هو الذي الراجح. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم فتح الباري قال إن هذا جمع حسن، هذا جمع حسن، بأنه وله شواهد أحاديث كثيرة فيها، منها الذي كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في آخر حياته وغير ذلك. فإنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، إذا ابتدأ لننتبه لهذا، إذا ابتدأ، لأن هذا الذي تجتمع عليه الأدلة الذي تجتمع عليه جميع الأحاديث أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا يصلي المأمومون خلفه جلوسا. والنبي في هذه الحالة صلى الله عليه وسلم ابتدأ صلاته جالسا، فلذلك قال لهم أشار إليهم أن اجلسوا. وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل فإنهم يصلون خلفه قياما، كما في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابتدأ بهم أبو بكر الصلاة، ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يصلي ويصلي بصلاة أبو بكر، والمسلمون يصلون بصلاة أبي بكر قياما. فهنا ابتدأ الإمام وكان في ذلك الوقت أبو بكر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض صلى جالسا، استمروا في صلاتهم قياما لأنهم ابتدأوا الصلاة مع إمام قائم. فالجمع بين هذه الأحاديث والعمل بها جميعا الذي تتفق عليه الأدلة هو أنه إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا يصلي المأمومون خلفه جلوسا، أما إذا ابتدأها قائما ثم جلس لعذر فإنهم يصلون بعده قياما. فهذا الذي تتبع يعني تتفق عليه الأدلة. في الحديث جواز الإشارة في الصلاة وإن كانت مفهومة، لأن هذه الإشارة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفهومة، يعني بعضهم يقول إذا كانت الإشارة مفهومة لا تصح. الرسول هؤلاء فهموا عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن يجلسوا، يعني فهموا منه أنه يطلب منهم الجلوس، فكانت الإشارة هذه مفهومة، كانت مفهومة. إذن الإشارة في الصلاة جائزة عند الحاجة، وحتى ولو كانت مفهومة. وجواز الصلاة أيضا دل على جواز الصلاة في البيت لعذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت يعني مفك رجله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا روايات بعضها تقول جحشت ساقه صلى الله عليه وسلم. الحديث دليل على تحريم الاختلاف على الإمام في الحركات الظاهرة، في الأفعال الظاهرة، في الركوع والسجود والرفع لا يجوز ويحرم. لماذا؟ للنهي، والنهي يفيد التحريم، فلا تختلفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف على ينهى عن الاختلاف على الإمام، بل لا بد أن يتفق حركاته الظاهرة مع حركات الإمام في الركوع والسجود وغير ذلك. لكن في النية الصحيح أنه يجوز الاختلاف في النية، بمعنى أن الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر، وأدلة ذلك كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح أنه كان يصلي العشاء الآخرة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه في قباء ويصلي بهم العشاء. إذن هو يصلي الفريضة قضاها مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الصلاة الثانية التي هو فيها إمام وأهل قباء فيها مأمومون، هذه بالنسبة لهم فريضة وبالنسبة له نافلة، لأنه قد صلى ولا يعني ما في فريضتان في وقت في يوم من جنس واحد في وقت واحد. فالصحيح في هذا من أقوال أهل العلم، وهو الذي كما في الحديث الأول تجتمع عليه الأدلة، هو أنه الاختلاف المنهي عنها المحرم هو في الحركات الظاهرة، أما في النية فيجوز. ولذلك يعني يجوز للمتنفل أن يقتدي بالمفترض، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في منى صلى، وإذا بعدما انتهى من الصلاة رأى رجلين في آخر المسجد فدعاهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما من الخوف، مهاب هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. سألهم لماذا؟ قالوا صلينا في رحالنا، يعني في منازلنا التي كنا فيها. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فتكون لكما نافلة. الثانية هذه، إذن هذا المتنفل اقتدى بمن؟ بمفترض، فاختلفت النية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قصة أخرى أيضا، جاء رجل وقد فاتته صلاة العصر، انقضت الصلاة قبله ودخل المسجد وقد انتهت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق عليه؟ فقام أحد الصحابة وصلى معه، تصدق عليه فجعل صلاته، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بكم؟ 25 درجة أو 27 درجة، فتصدق عليه بأن تسبب له في الحصول. هذا من حرصهم على 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 على, 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 على تحصيل الأجور الكثيرة، لكن هل كثير من الناس لا ينظر إلى هذا؟ فهذا قد صلى، قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع هذا، فاختلفت نية أحدهما عن الآخر، فالمأموم عن الإمام. فالصحيح أنه في النية يجوز. ومن أمثلة ذلك كثيرة، كثير من الناس يأتي والإمام في يدخل المسجد بعد انتهاء صلاة العشاء ويجد الإمام يصلي صلاة التراويح، فيقال له على هذه الأحاديث، أخذا من هذه الأحاديث، صلي مع الإمام ركعتين، لأن التراويح ركعتان ركعتان، ثم إذا سلم تأتي كالمسبوق بالركعتين الأخرين، وهذا صحيح ويحصل لك فضل الجماعة. فهذا يعني الجمع بين هذه الأحاديث التي هي في الأصل لا يعني تخليف، يعني مخالفة بينهم. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء، يعني البراء بن مالك أو بن عازب، البراء بن عازب، وهو غير كذوب. يقول هذا التابعي يقول حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. تأملوا هذا، ثم نقع سجودا بعده، بعدما يسجد. هم لا يحنون قائمون ولا يبدأون في الانحطاط للسجود حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يتطلب من المأموم، من الأئمة، أن يراعوا ذلك. فأنت يعني الذي تريد أن تطبق هذه السنة، بل هي واجبة، والإمام من النقارين الذي ما تصل جبهته إلا ويرتفع، كيف تستطيع؟ فالأئمة يجب عليهم أن يراعوا هذا، يراعوا. بعض الأئمة قد تكون صلاته صحيحة لكنه ما راعى هذه النهاية، هو سجد واطمأن، يعني ربما قال سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلاث، ها سبحان ربي الأعلى، لكنه لم يراعي حال المأموم، أنه السنة كما ذكر البراء أنه لا يحنون ظهورهم حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذه الحركة إذا لم يراعي المأموم هذه سيفوت على المأمومين، وكثير من الأئمة لا يراعي هذا، ربما غفلة عن ذلك، ويرى أنه هو يعني قد قال الذكر المشروع فيها، ولكنه هو أيضا يعني يجب أن يراعي حال المأمومين. فهذه من مسؤوليات الإمامة، ونحن قلنا الإمامة منزلة شريفة، وظيفة شريفة، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، لكن أيضا فيها مسؤوليات، منها مثل هذه مراعاة حال المأمومين، وسيأتينا في التطويل ومن التخفيف الإمام سيأتي فيه أحاديث تخصه. المهم قوله وهو غير كذوب، يقول حدثني البراء، هذا عبد الله بن يزيد الخطمي يقول حدثني البراء هو ابن عازب وهو غير كذوب، هو لا يريد أن يزكيه بقوله وهو غير كذوب، ما يريد تزكيته. لماذا لا يريد تزكيته؟ لأن الصحابة لا يحتاجون إلى تزكية، كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، كلهم عدول، كلهم عدول، لا يحتاجون إلى هذه التزكية، زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فهم ما لا يحتاجون إلى تزكية أحد. إذن لماذا قال وهو غير كذوب؟ قال هذا تأكيدا للخبر، أن خبري هذا صحيح، تأكيدا للخبر لا تزكية لهذا الصحابي، لأن الصحابي ليس في حاجة إلى تزكية أحد بمثل هذا. نظير ذلك قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى شهادة ابن مسعود، لكن هذا يؤخذ منه ويذكرونه لتأكيد الخبر، وأن الخبر صحيح متأكد منه. حدثني البراء وهو غير كذوب، يقول لم يحني أحد منا ظهره، أي لا يبدأ في الانحطاط، لا يثنيه حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض يسجد حتى يقع ساجدا، فإذا سجد يقول الصحابي سجدنا بعده، وهذا يؤكد مشروعية متابعة الإمام المتقدمة في الحديث، ويؤكد النهي عن مسابقة الإمام الواردة في الحديثين اللذين قبله. فهذا هو العمل، هذه هي وظيفة الإمام، هذه يعني الحكمة من مشروعية الإمام وجعله إماما ليتابع، وهذه كيفية أو صفة متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا لنا وضوءه وصلاته، وصفوا لنا من أحواله ومن عباداته الشيء الكثير، فهذه صفتهم مع النبي صلى الله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المؤمنين الحريصين على تمام صلاتهم وكمالها أن يفعلوا ما جاء في السنة، وأن يجتنبوا ما نهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشروع للمأموم أن لا ينتقل من الركن الذي هو فيه حتى يصل إمامه إلى الركن الذي بعده، فهم كانوا الركن الذي هم فيها القيام، فلا ينتقلون منه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي بعده وهو السجود، فإذا سجد يبدأون في الانتقال منه إلى هذا الركن الجديد الذي فعله إمامهم. هذه هي السنة، وهذا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالأجدر بنا أن نتابع نبينا في ذلك، وكما وصف أصحابه صلاته وفعلهم ومتابعتهم له صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمتابعة لمعرفة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لنتمكن من متابعته عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.